أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الثاني غسل الحيض، وفيه فصول. الفصل الأول حدث الحيض. يشتمل هذا المت على 5 نقاط. النقطة الأولى أن الحيض حدث كالجنابة وغيرها من الأحداث، والحدث له موجب وله سبب. فالجنابة تقدم أن لها سببين: الأول خروج المني، والثاني إدخال الحشفة. إذا تحقق أحدهما تحقق حدث الجنابة. الحيض أيضا حدث، فما هو سببه؟ وهو حدث أكبر كحدث الجنابة. سببه هو خروج دم الحيض، فإذا خرج دم الحيض حصل حدث الحيض وصارت المرأة محدثة. ودم الحيض هو من الدماء الخاصة التي تختلف عن بقية الدماء التي تخرج من المرأة، حيث أن الشارع قد رتب على هذا الدم مجموعة من الأحكام. وهذا الدم هو يجتمع في رحم المرأة، وتراه المرأة في كل شهر مرة بحسب الغالب، فأن أغلب النساء هن من هذا القبيل، يرين الدم في الشهر مرة، وإن كان يوجد بعض النساء لا ترى الدم أصلا، بعضهن تراه كل 3 أشهر، بعضهن تراه كل مثلا 15 يوما أو 17 يوما، بعضهن تراه في الشهر مرتين. ولكن الغالب في النساء أنها ترى دم الحيض مرة واحدة في الشهر، وهو دم يخلق في رحم المرأة ويمثل ظاهرة صحية بالنسبة إلى المرأة. فالمرأة التي تطمث هذا يكشف عن أنها صحيحة، بخلاف التي لا ينزل عليها الحيض فإنها عندها مشكلة صحية في ذلك. إذن سبب حدث الحيض هو خروج دم الحيض، هذه النقطة الأولى. قال: حدث الحيض وسببه خروج دم الحيض الذي يجتمع في الرحم، وتراه المرأة في كل شهر مرة في الغالب، يعني غالب النساء أنهن يرين الدم مرة واحدة في الشهر، وإن كان بعض النساء قلنا تراه أكثر، وبعضها لا تراه حتى في الشهرين أو 3. النقطة الثانية، قبل الانتقال إلى النقطة الثانية نشير إلى أن دم الحيض قلنا هو سبب لحدث الحيض، فمن خرج منها الدم صارت محدثة بحدث الحيض. ذلك باعتبار أن المستفادة من الروايات والأخبار الواردة في بيان دم الحيض أن الموضوع للأحكام الواردة فيها هو الدم الخارج من المرأة أو رؤية الدم أو الطمث، هذه هي التي جعلت موضوعا لتلك الأحكام. النقطة الثانية، دم الحيض قلنا إذا خرج يكون سببا لحدث الحيض، وهذا الدم إذا خرج يكون سببا سواء أكان خروجه من الموضع الأصلي للمرأة لنوع المرأة، وهو عبارة عن الفرج، هذا هو الموضع الأصلي للنوع، أو الموضع الأصلي لفرد شاذ الخلقة، كما لو أن المرأة بأصل خلقتها امرأة شاذة الخلقة كان لها فتحة في فخذها أو في بطنها، منها يخرج دم الحيض، فهذا موضع أصلي، ولكن الفرد شاذ الخلقة، هذه المرأة خلقتها شاذة، إذ أن المرأة الاعتيادية موضعها الأصلي هو الفرج، وهو الذي يخرج منه دم الحيض. فإذا خرج دم الحيض من الموضع الأصلي للنوع، يعني نوع المرأة غالب النساء، أو خرج من الموضع الأصلي لفرد شاذ، فخروجه يكون سببا لحدث الحيض، بلا فرق بين أن يكون خروجه بنفسه هو ينسال وينصب بنفسه يخرج إلى الخارج، أم كان خروجه بآلة كقطنة أو غير ذلك، المرأة مثلا بيدها تخرجه، فإذا خرج بنفسه أو أخرج من الموضع المعتاد الموضع الأصلي، هذا الموضع الأصلي للنوع أو للفرد الشاذ، فهنا يكون سببا لحدث الحيض. إذن خروجه من الموضع الأصلي لا فرق فيه، بين أن يكون الخروج بنفسه ويخرج وينسال إلى الخارج، أم أخرج بآلة كالقطنة ونحوها، ما دام قد خرج إلى الخارج فهو سبب لحدث الحيض، لأن الوارد في روايات الدم دم الحيض التي رتبت الأحكام على ذلك الدم، الوارد هو هذه المعاني، رؤية الدم أو الطمث أو الدم الخارج من المرأة، ومن الواضح أن هذه العناوين تصدق سواء خرج الدم بنفسه أم أخرج بآلة بقطنة وغيرها، فما دام خرج إلى الخارج فيصير سببا لحدوث حدث الحيض، واضح؟ إذن الخروج من الموضع الأصلي لا فرق فيه بين أن يكون بنفسه خرج أو بآلة، في الحالتين يكون سببا لحدث الحيض. لذا يقول سواء خرج من الموضع الأصلي، النقطة الثانية، من الموضع الأصلي، كلامنا في الموضع الأصلي لا في العارضي، العارضي النقطة الثالثة، من الموضع الأصلي للنوع، موضع الأصلي للنوع نوع المرأة، يعني أغلب النساء، يعني عامة النساء موضعها الأصلي هو الفرج، منه تخرج دماء الحيض، الموضع الأصلي للنوع أو الموضع الأصلي لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة، كما قلنا لو افترضنا أن امرأة بأصل خلقتها لها فتحة في فخذها أو في بطنها، منها يخرج دم الحيض، هذا موضع أصلي ليس عارضي، ولكن الفرد شنو شاذ. كما هسه هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني مو مهمة القضية، بس لأنه تثار بعض الخطباء يثيروها، أنه قضية الزهراء صلوات الله عليها أنها ولدت الحسنة والحسين من فخذها الأيمن. هذه قضية أثيرت في أزمنة سابقة وتثار هذه الأيام أيضا. هذا باعتبار شنو يا أبي، أنه لماذا الزهراء تلد من فخذها الأيمن؟ يقولون لأنه هذا يعتبره كمال للزهراء أنها لا تلد من الموضع الاعتيادي الذي تلد منه النساء. طبعا عندنا الثابت أن الزهراء صلوات الله عليها لم تطمث، لم ترى الحيض، ولكن كونها تلد من فخذها الأيمن هذا دلت عليه روايتان، والروايتين هن ضعيفات في الحقيقة وشاذات، لم يقل أحد بذلك، ويكفي ذلك في سقوط هاتين الروايتين أن كل العلماء تقريبا قد أعرضوا عن العمل أو عن القول بهذا القول اعتمادا على تينك الروايتين. مضافا إلى ذلك، إلى أن كون الزهراء تلد من فخذها الأيمن مثلا، هذا ليس فيه من قبل الزهراء وليس فضلا لها أن تلد من فخذها الأيمن، كما أنها لو كانت تلد من الموضع المتعارب هذا ليس منقص لها ولا يشكل مثلبة على مقامها السامي. فبالتالي لا معنى لإثارة مثل هذه الأمور، هذه لا ترفع من مقامها ولا تحط من قدرها صلوات الله وسلامه عليها. صحيح الزهراء هي تختلف عن باقي النسوة، ولكن بالتالي هي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أكو جنب أخرى هو بشر، بالتالي يتزوج يمارس حياته الطبيعية، ولكنه فيه جنبة أخرى يختلف عن البشر وهي جنبة الوحي، الجنبة التي بها امتاز صلوات الله عليهم عن بقية البشر. يوحى إلي، هذه جنبة الإيحاء اللي تعبر عنها الروايات، أنا يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، يا علي أنا وأنت من نور واحد قد اشتق المولى جل وعلا نورهما من نوره، فقال للنور شطر النور إلى نصفين، فقال للنصف كن محمدا وللنصف كن عليا. طينتهم روايات الطينة تشير إلى هذا المعنى، لكنه بالتالي هذه جنبة من جنبات هذه الوجودات الطاهرة، وجنبة أخرى أنهم بشر يمارسون حياتهم الطبيعية ويعيشون كما يعيش بقية البشر. فإذا الزهراء صلوات الله عليها ليس هنالك مثلبة في أن تلد من الموضع المحتال، فلا معنى لإثارة مثل هذه الأمور. وكأنه القضية احنا الآن يعني الناس حصل عندهم تخمة في المسائل الشرعية الأحكام وغيرها، وصار عندنا ترف فكري أن نجي نبحث مثل هذه الأمور. ناس اليوم وضوء ما تعرف تتوضأ، جاي نشوف بالحاج نروح على مستوى يعني طبقات نعتبرها مثقفة في المجتمع احنا، ولا تلقى وضوء ما يعرف يتوضأ، فاتحة ما يعرف يقرأ، غسل ما يعرف يغتسل إلى عمره مثلا 50-60 سنة. ينبغي بيان مثل هذه الأمور، لا معنى لأن نجي نبحث أمور في الحقيقة ثمرة ما بيها، سولدت من فخذها أو ولدت من غيره. وشنو الثمر؟ مثل بعض يثير أنه فرس العباس صلوات الله عليه أحمر لو أبيض، خوش يكون أحمر أبيض شي فرق. وهكذا جملة من الأمور لا معنى لطرح، مثل قضية دم المحصوم أنه طاهر أو نجس، خوش شنو الثمرة؟ افترض دم المعصوم نجس، هل ينقص هذا من مقام المعصوم؟ وبالتالي بشر، هم بشر صلوات الله عليهم من هذه الناحية. فإذا عدنا عموم على أن كل دم نجس على القاعدة، خرج منه ما خرج والباقي تحت العموم، ثبت أنه نجس أنه طاهر لا يقدم ولا يأخر، هذا مو مسألة ممكن أن تعلو من مقامهم وممكن أن تحط من مقامهم الناس، وكأنه يعني هذا أنا أعتبره ضعف بالعقيدة، يجي كأنه يريد يثبت مقامات أهل البيت ومنزلتهم عن هذه الأمور اللي هي توافه في الحقيقة، مثل ظهرت صورة العباس بالقدر وظهرت بالنار وظهرت مدويا وظهرت بالسماء وصورة الأمير ما أعرف شنو، وش تقدم شو تأخر؟ نحن نعتقد أنهم أعلى من العرش، ليس هنالك وجود أسمى وأعلى وأكمل إلا وجود الباري جل وعلا أعلى من هذه الوجودات، هذا ينبغي أن نعتقد به. أما هاي الأمور شو تقدم شو تأخر، عود شنو تثبت كرامة لهم صلوات الله عليهم؟ أصلا هذه لا تثبت لهم شيء بقدر ما تنقص من مقاماتهم وتحط من قدرهم، بالتالي فيها توهين للمذهب، توهين لمقامهم صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا كمثال جبناه أنه هذا أكو هيك روايات، فإذا ثبت هذا المعنى أنه تلد من فخذها الأيمن، فهذا شيء يصير حالة فرد شاذ، ولكن هذا من الموضع الأصلي. وإن كان خروجه بقطنة أو غيرها، إذن النقطة الثانية أن الخروج، خروج الدم من الموضع الأصلي لا يفرق فيه بين أن يكون الخروج بنفسه خرج الدم خروجا طبيعيا، وبين أن يخرج بآلة، فإذا خرج أو أخرج في الحالتين يكون سببا لحدث الحيض. النقطة الثالثة، إذا خرج الدم من الموضع العارضي، موضع العارضي ما هو؟ موضع العارضي أكو موضع أصلي للمرأة، صار موضع الأصلي قلنا إما هو لنوع المرأة أو لفرد إن شاء الله، لكن بسبب مرض معين، بسبب مثلا حالة معينة حصلت، المرأة لا يخرج حيضها من ذلك الموضع الأصلي، وإنما يخرج من فتحة مثلا في بطنها في فخذها، بحيث أنه هذا يصير أمر عارضي، أكو مشكلة عندها في الموضع الأصلي، فيسووا لها فتحة مثلا في مكان آخر، هذه الفتحة يخرج منها دم الحيض، هذا الموضع شو يكون؟ موضع عارضي بالعرصة. بالأصل أكو موضع أصلي بأصل الخلقة، هذا حصل بسبب عروض أمر من مرض من شيء آخر أدى إلى أن الدم لا يخرج من ذلك الموضع الأصلي. هذا الموضع العارضي إذا خرج منه الدم، هل هذا يعدم حيض وبالتالي يكون سببا لحدث الحيض أو لا يكون سببا لحدث الحيض؟ الجواب أن الموضع العارضي يختلف عن الموضع الأصلي من جهة ويوافقه في جهة، فإذا خرج الدم خروجا طبيعيا وبنفسه من الموضع العارضي فهذا يكون سببا لحدث الحيض، مثله مثل الموضع الأصلي. ويختلف عن الموضع الأصلي في أن الموضع الأصلي إذا أخرج الدم أيضا يكون سببا لحدث الحيض، ما في الموضع العارضي إذا أخرج الدم بآلة كقطنة وغيرها فلا يكون سببا لحدث الحيض. فإذا في الموضع العارضي الدم الخارج يكون سببا لحدث الحيض وهو دم حيض فيما إذا خرج بنفسه، أما إذا أخرج بآلة فلا يكون سببا لحدث الحيض، وهذا هو فرق الموضع العارضي عن الموضع الأصلي. النقطة الثالثة، أم خرج من الموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي، يعني بنفسه خرج، لا بمثل الإخراج بآلة بالآلة. فإذا أخرج بقطنة مثلا هذا لا يعد دم حيض. واضح؟ النقطة الرابعة، يشترط في دم الحيض أن يخرج بنفسه خروجا طبيعيا أو يخرج بآلة ونحوها. أما إذا انصب الدم إلى فضاء الرحم ولم يخرج من الفرج، بقي في باطن الفرج، فمثل هذا الدم ليس دم حيض ولا يكون سببا لحدث الحيض. واضح؟ فالشرط الأول من شرائط دم الحيض هو أن يخرج من باطن الفرج. أما إذا انصب إلى فضاء الفرج وبقي فيه ولم يخرج فهذا ليس دم حيض، هذا من حيث المبدأ، من حيث ابتداء الحدث. فنشترط في ابتداء حدث الحيض أن يخرج دم الحيض. أما إذا لم يخرج وبقي في باطن الفرج فالمرأة ليست محدثة، هذا في الابتداء. واضح؟ لذا يقول وإذا خرج، بلي، وإذا انصب، هذه النقطة الرابعة، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ولا قطرة واحدة خرجت، لم يوجب الحدث، يعني لا تعد المرأة حائض، لا تكون حائضا، لا تكون محدثة بحدث الحيض. النقطة الخامسة، قلنا في النقطة الرابعة أن الخروج شرط في صدق عنوان دم الحيض، وما لم يخرج الدم فالمرأة ليست محدثة. هذا نقوله في حدوث حدث الحيض، في ابتداء الحدوث. وأما من حيث الانتهاء، بأن نفترض أن المرأة نزل عليها الدم وخرج، فهذه تكون حائض. بعد أن خرج الدم ولو بمقدار قطرة واحدة، ولو بمقدار رأس الإبرة، ثم بقي الدم في باطن الفرج موجود لكن لم يخرج، خرج فصارت محدثة، ثم توقف الدم وبقي في باطن الفرج، لم ينقطع بل بقي في باطن الفرج، فهل وجود الدم في باطن الفرج يعد من دم الحيض؟ هذه المرأة لا زالت محدثة بحدث الحيض، لا زالت حائض، أم لابد أن يستمر في خروجه؟ جواب، هذه المرأة لا زالت حائض، فلا نشترط في بقاء واستمرار حدث الحيض أن يستمر خروج الدم، بل يكفي أن يخرج في البداية فتصير محدثة، ثم بعد ذلك تبقى مستمرة على حدث الحيض ما دام الدم في باطن الفرج. فإذا خرج الدم ولو قطرة ثم توقف عن الخروج ولكن بقي في فضاء الفرج فهي لا زالت على حدث الحيض، فالدم في الفضاء يوجب الحدث استمرارا وإن كان لا يوجبه حدوثا وابتداء. فإذا نفرق بين حدوث الحيض، ابتداء الحيض، وبين استمرار الحيض. فمن حيث الحدوث نشترط خروج الدم أو إخراجه، لكن من حيث الاستمرار لا نشترط الخروج، بل يكفي بقاء الدم ولو في باطن الفرج. واضح؟ وما هو الفرق بين الحدوث وبين الاستمرار؟ لماذا سيدنا من حيث أصل الحدوث وبداية حدوث الدم اشترطت أن يخرج ولا يكفي أن ينزل من فضاء، أن ينزل من الرحم ويبقى في فضاء الفرج، بينما من حيث الاستمرار قلت يكفي أن يبقى في باطن الفرج، فإذا بقي في باطن الفرج فالمرأة لا زالت حائضا، ولا نشترط أن يبقى يخرج خارج الفرج. ما هو الفرق بين حدوث الحيض وبين استمرار الحيض؟ الفرق بينهما هو أنه الروايات التي وردت في بيان دم الحيض وما يترتب عليه من الأحكام، هذه الروايات أخذت عنوان أن الدم الخارج من المرأة، أو عنوان رؤية الدم، أو عنوان الطمث. ومن الواضح أن هذه العناوين رؤية الدم، خروج الدم من المرأة، أو الدم الخارج، أو الطمث، هذه لا تصدق إلا إذا خرج الدم أو أخرج. أما إذا انصب من فضاء الرحم وبقي في باطن الفرج ولم يخرج فلا يصدق عنوان رؤية الدم، وين الدم؟ لم تر الدم. لا يصدق عنوان الدم الخارج من المرأة، وهذا ليس بخارج. فمن حيث الحدوث لابد أن يخرج الدم حتى يصدق واحد من هذه العناوين، عنوان الدم الخارج، أو عنوان الطمث، أو عنوان رؤية الدم. ولهذا نشترط من حيث حدوث الدم أن يخرج الدم إلى الخارج، فإذا لم يخرج لم يحدث حدث الحيض. وهذا بخلافه من حيث البقاء، فإن الحيض بعد أن حدث وصدق عليه أنه حيض ووجد لا يحكم عليه بالارتفاع والانقطاع إلا إذا نضب وانقطع من مادته التي ينزل منها، كما هو الحال في العيون. عن العين عندما تنبع ويجري ماؤها ثم تتوقف، ولكن يبقى الماء في العين موجود، لا يقال هذه العين نضب ماؤها، ولا يقال انقطع ماؤها. متى ينقطع؟ يقال انقطع ماؤها وجفت العين. متى؟ إذا انقطع الماء من مادته الأصلية، عند ذلك يصدق عنوان انقطاع الماء. وهكذا في الدم، إذا خرج الدم نزل من مادته وخرج لا يصدق عليه الانقطاع إلا إذا انقطع من مادته الأصلية وجفه. أما إذا بقي في فضاء الفرج ولم ينقطع من الرحم فلا يقال أن الدم قد انقطع، بل لا زال الدم موجود. ففرق بين حدوثه وبين بقائه، فالبقاء بقاء الدم موجب لاستمرار الحدث، بينما بقاء الدم في الفرج لا يكون سببا لحدوث الحدث، بل الذي يكون سببا هو خروج الدم حتى يصدق واحد من العناوين الواردة في الروايات. هذا هو الفرق بين حدوث الحيض وبين استمراره. إذن في أصل حدوث الحيض نشترط أن يخرج الدم أو يخرج، وأما في بقاء الحدث واستمراره فلا نشترط الخروج أو الإخراج، بل يكفي أن يبقى الحدث، يكفي في بقاء الحدث مستمرا أن يبقى الدم في باطن الفرج. لذا يقول النقطة الخامسة: وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثم انقطع يبقى الحدث، هذا من حيث الاستمرار لا من حيث الحدوث، يبقى الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج. واضح هذه النقطة؟ مسألة 212 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.